الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال البيقوني رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. والمسناد المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى. كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. عزيز مروي اثنين أو ثلاث،
مروي اثنين أو ثلاثة،
عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
أحسنت. ثم هنا المصنف رحمه الله الناظم قال: وما أضيف للنبي المرفوع. الآن هو قال وهو ساما كثر، إذن من حيث الاسم الأحاديث لها أسماء، لها أسماء باعتبار النظر إلى المتن، لها أسماء باعتبار النظر إلى الإسناد. انتبهوا، فباعتبار النظر إلى المتن فالحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، موقوف، منقطع. باعتبار النظر إلى المتن فأسماء الحديث ثلاثة أقسام: مرفوع، موقوف، منقطع، أو مقطوع. وأما باعتبار النظر إلى الإسناد فله أسماء، منها المتصل المنقطع. المتصل المنقطع، حط رقمها أحسن. باعتبار النظر إلى الإسناد قلنا إيش؟ هناك أسماء، منها أولا المتصل، الثاني المنقطع، الثالث المسلسل، الرابع العزيز، الخامس المشهور، السادس الغريب، السابع المتواتر، العاشر ثامن، زين يعني انتم منتبهين، الثامن المعنعن، التاسع المبهم، العاشر العالي، الحادي عشر النازل، الحادي عشر ايش قلنا؟ النازل، السابع عشر، الثاني عشر، زين، الثاني عشر المعضل، الثالث عشر المدلس، الثالث عشر المدلس، الرابع عشر الشاذ، الخامس عشر المقلوب، اكتب بين قوسين وهما وصفان يكونان في المتن وفي الإسناد، وهما وصفان يكونان اللي هو الشاذ والمقلوب، نعم، وصفان يكونان في الإسناد والمتن. كم قسم صار؟ 15. السادس عشر الإبدال، السابع عشر، ولا ذكرنا المقلوب؟ لا ذكرنا المقلوب، نعم ذكرنا، لا ما تكتبه. الخامس عشر المضطرب،
الخامس عشر المضطرب، السادس عشر المدرجات، اكتب بين قوسين، والمدرجات قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن. رقم كم الحين؟ سابع عشر. سابع عشر المدبج، المدبج المدبج. الثامن عشر المتفق، التاسع عشر المفترق، التاسع عشر المؤتلف، المؤتلف التاسع عشر، العشرون المختلف، الحادي والعشرون المنكر، الثاني والعشرون المتروك، الثالث والعشرون الموضوع. إذن المصنف ذكر من أسماء من هذه الأقسام الكثر، الآن حسب ما عددنا كم؟
25
تقريبا، 25 قسما. طيب، الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي أوصلها إلى أكثر من 50 قسما، وبعضهم أوصلها إلى 100. المهم عندنا هذه الأشياء الأساسية، إذا ضبطناها ضبطنا هذا الفن من أصله، ومتى ما كان الأصل صحيحا قويا قويما كان البناء صحيحا قويما. فأعضض عليه بأنيابك وبأضراسك. قال المصنف: وما أضيف للنبي المرفوع. إذن هنا الآن ذكر نوع من أنواع الحديث باعتبار النظر إلى السند. ما هو الحديث المرفوع؟ قال المصنف: ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن تعريفه على طريقة أهل الحديث: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. اكتب مرة أخرى: الحديث المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. ولم يذكر هاهنا المرسل، وسيذكره بعد، وهو القسم الثاني من أقسام المتن المرسل، وهو أن يقول الصحابي قال رسول الله، وسيأتي إن شاء الله ذكره. طيب، إذا أضيف للنبي يسمى مرفوع. طيب، إذا أضيف للصحابي، اكتب اكتب: وإن أضيف للصحابي فهو الموقوف. وإن أضيف إلى الصحابي فهو الموقوف، وسيأتي. وما لتابع هو المقطوع. إذن عندنا أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا نسميه؟ مرفوع. أضيف للصحابة ماذا نسميه؟ موقوف. أضيف لتابع ماذا نسميه؟ مقطوع وليس منقطع. انتبه، في فرق بين المقطوع وبين المنقطع. المقطوع وصف للمتن، والمنقطع وصف للإسناد. ها، مرة ثانية. المقطوع مثلا، الآن نضرب لكم مثال: إذا قال سعيد بن جبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نسمي هذا الحديث؟ مقطوعا. لماذا نسميه مقطوعا؟ لأن سعيدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فأضيف إلى التابعي فنقول هذا مقطوع. طيب، إذا قال الراوي، إذا قال الراوي قال سعيد بن جبير، أيضا يسمى مقطوعا، أيضا يسمى مقطوعا، لأنه لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنقطع، المنقطع كما سيأتي وصف للإسناد، وهو أن يقول مالك، الإمام مالك كمثال، قال الإمام مالك قال ابن عمر، بين الإمام مالك وبين ابن عمر أقل شيء راو وهو نافع أو راويان، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر. إذن هذا يسمى أيضا منقطعا، أن يقول عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين معمر ابن راشد الأزدي وبين أبي هريرة واسطة، إذن هنا نسميه منقطعا، في فرق عندنا بين المقطوع والمنقطع. ثم قال الناظم: والمسند المتصل الإسناد منه. قبل أن نشرح هذا البيت أحب أن نضع خارطة ذهنية، اكتب عندك المسند بكسر النون هو الراوي، المسند بكسر النون هو الراوي، اكتب بين قوسين: وأكثر ما يعرف به أصحاب الكتب كالبخاري ومسلم ونحوه. فهؤلاء ماذا نسميهم؟ نسميهم مسندين. ها، واضح؟ أما المسند بفتح النون فهو المتن الذي أسندناه، المتن الذي أسندناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق موصول، المتن الذي أسندناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق موصول ماذا نسميه؟ مسندا. مثلا لو جاءنا إنسان وقال: ماذا تحفظون في النية؟ فقلنا: قال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال لنا: وأين إسناده؟ قلنا: قال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن ابن عن عمر رضي الله تعالى عنه قال. إذن لاحظوا الآن عندنا المسند وعندنا المسند وعندنا الإسناد. ما هو الإسناد؟ ذكرنا قبل قليل سلسلة الرجال الموصلة إلى الحديث. تصورنا الآن عندنا المسند وعندنا المسند المتن وعندنا الإسناد. إذا قلنا هذا حديث مسند، يعني متكي على شيء راسخ، ترى عشان تجد العامة يقولون جيب المسند، ليش جيب المسند؟ عشان يتكي عليه، صح ولا لا؟ إذن لما نذكر نقول قال رسول الله، هذا المسند، هل له إسناد؟ إذا قلنا له إسناد فهو مسند، وإلا فليس بمسند. جاء إنسان وقال: يا جماعة اقرأوا سورة مريم، سورة مريم 40 يوما تزوج البكر ويزوج البكر، يلا قلنا: أين السند؟ هذا حديث ليس بمسند، أي لا يعتمد عليه. لذلك قال الناظم: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، يعني من صاحب الكتاب الذي روى هذا الحديث أيا كان، ابن جرير من المفسرين أو الإمام مالك من الفقهاء المحدثين أو الإمام أبو حنيفة من الفقهاء الكوفة المشهورين أو الإمام البخاري من أصحاب الحديث المبرورين، فلا بد أن يكون لهم إسناد متصل بشيوخهم عن شيوخ شيوخهم هكذا إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حينما يقول الإمام مسلم رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول: من أين لك هذا يا أبا الحسين؟ فيقول لنا: حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال حدثنا مالك قال حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسند ولا ما أسند؟ أسند، ما عندنا إشكال فيه. إذا واضح، إذا عرفنا ما معنى المسند وعرفنا ما معنى المسند وعرفنا معنى المتصل، مر معنى ذكره، الإسناد عرفناه من راويه اللي هو صاحب الكتاب حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يبن، والمصطفى على وزن مفتعل، إلا أن التاء مدغم في الطاء. هذه قاعدة، أن التاء يدغم، وأصلها لو كان في مستطاء مستفى. لماذا أبدلنا التاء طاء؟ طال افتعال. لماذا أبدلناه طاء؟ لأن القاعدة هكذا، أنه إذا جاء بعد الصاد تاء الافتعال يبدل إلى طاء، فصار مصطفى. ومفتعل بمعنى مصطفى بمعنى مختار، أي الله اختار واشتبع، كما قال الله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الملائكة رسلا ومن الناس. ولم يبن، ما معنى ولم يبن؟ أي لم ينقطع. بان الشيء إذا ظهر وانقطع، بان الشيء إذا ظهر وانقطع. ثم قال: وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا القسم ذكرناه في الأقسام 25 ولا ما ذكرناه؟ إذا ما ذكرناه أضيفه. ما هو، انتبه، ما هو المتصل؟ المتصل هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو المتصل؟ الحديث المتصل، اكتب، الحديث المتصل هو ما اتصل رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر هل هو صحيح، هل هو حسن، هل هو ضعيف، هذا شيء آخر. إذا فهمنا معنى وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. ما هو الحديث المتصل؟ هو الذي سلسلة رجاله موصلة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم جاء فذكر قسما آخر فقال: مسلسل، هذا نوع من أنواع علم الحديث، وهو الحديث المسلسل. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أول حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الراوي عنه: وهو أول حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول لكم هو أول حديث سمعته من بعض مشايخنا، فأرويه لكم الآن. إذن هذا يسمى مسلسل بالأولية. مسلسل، ما معنى المسلسل؟ أن كل راوي حدث بشيء موجود حدث به الراوي الأول، هذا معنى المسلسل. لذلك قال المصنف: مسلسل قل على ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، أنبأني الفتى. المسلسلات منقسمة إلى قسمين، منقسمة إلى قسمين: مسلسل بقول، هذا القسم الأول. القسم الثاني: مسلسل بفعل. مثال المسلسل بقول: حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم سلمة: فما تركتهن مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. هذا فعل الآن ولا لا؟ فعل. الراوي عن أم سلمة يقول: ما تركتهن مذ سمعت أم سلمة تقول ذلك. إذا تسلسل بالفعل، إذا هذا يسمى المسلسل بالفعل. مثل هذا أيضا ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ بن جبل وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال معاذ لأحد تلامذته، أخذ بيده: والله إني لأحبك. فتسلسل أخذا باليد وقولا بالفعل: والله إني لأحبك. واضح لنا؟ إذن المسلسلات هي التي تأتي على أوصاف معينة من الأقوال أو من الأفعال. لذلك الناظم دقيق، ماذا قال؟ مسلسل قل ما على وصف أتى، ثم لم يذكر هيئة فعلية وإنما ذكر هيئة قولية، فقال: مثل أما والله أنبأني الفتى. أنبأني الفتى فلان، قال حدثنا شيخه فلان، قال: والله أنبأني فلان، والله أنبأني فلان، والله أنبأني فلان. إذن كلهم حلفوا بالإنباء، كلهم حلفوا بإيش؟ بالإنباء. ها، هذه مسائل مهمة. أغلق الهاتف. إذن الحديث المسلسل هو الحديث الذي جاء مسلسلا من أول الإسناد إلى آخره، أو في بعض الإسناد على ذكر قول تسلسل أو على ذكر فعل تسلسل. ما فائدة هذا النوع من الحديث؟ فائدة هذا النوع من الحديث قال العلماء فيه دلالة على حفظ الراوي، فيه دلالة على حفظ الراوي. وأكثر المسلسلات، أكثر المسلسلات فيها انقطاع للمسلسل وليس لذات المتن. انتبهوا، مثل حديث والله إني لأحبه تسلسل ثم انقطع الاتصال، مثل حديث وهو أول حديث حدثني تسلسل في الأخير ولم يكن مسلسلا في الأول، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات تسلسل في الغربة أولا ثم اشتهر وزالت الغربة عنه. إذن المسلسلات قال بعض المحدثين إن أكثرها قد انقطع التسلسل في أوصافها. ثم قال كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم، فذكر وصفا آخر من أوصاف المسلسلات. وطبعا لا تنسى أن المسلسل وصف لما حصل من الراوي أو وصف لما قاله الراوي. ها، أما المسلسل بكسر السين فهو الراوي نفسه، والسلسلة هي الرجال الموصلون الإسناد، هي الإسناد. ثم قال كذاك قد حدثنيه قائم، هذا وصف آخر من أوصاف المسلسلات، أن يقول الراوي حدثني شيء فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، أو بعد أن حدثني تبسم، مثل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال تبسم عبد الله بن مسعود فقلنا له ما تبسمك؟ قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم، فقلنا ما تبسمك؟ فقال صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر التبسم عن التبسم، هذا مسلسل بالتبسم، هذا موجود كثير جدا في المسلسلات. ثم قال رحمه الله مبينا نوعا آخر من أنواع الحديث، قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. قبل أن نذكر شرح هذا الكلام أحب أن تصوروا تصويرا ذهنيا أن الأحاديث من حيث سلسلة الرجال الموصلة إلى الإسناد جاء إلينا من طرق، جاء إلينا نحن من طرق أربعة. الأحاديث التي تسلسلت أسانيدها وصلت إلينا من طرق أربعة، إما من طريق واحد فهذا هو الغريب وسيأتي شرحه، إما من طريق واحد يعني لم يرويه إلا صحابي واحد، وهذا الصحابي لم يروي عنه إلا واحد مثلا. وأشهر مثال له حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولا عن عمر إلا عن علقمة، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد، ثم اشتهر عن يحيى بن سعيد فرواه قرابة 100 نفس من الرواة. إذن لاحظوا الآن من حيث الطرق الموصلة لمتن الحديث، إما أن يكون جاءنا من طريق واحد إيش نسميه الغريب، وإما أن يكون جاءنا من طريق راويين فماذا نسميه؟ نسميه عزيزا، كان يرويه صحابيين أو تابعيين. وإما أن يكون وصل إلينا من ثلاثة طرق فصاعدا ولم يصل حد التواتر فنسميه مشهورا، وإما أن يكون وصل إلينا من ثلاثة طرق فصاعدا ولم يصل إلينا من طريق متواتر. القسم الرابع ما وصل إلينا متواترا، كان يرويه عدة من الصحابة يتجاوزون أو يقاربون العشرة فما فوق. إذن الأحاديث من حيث النظر إلى سنيدها إما عزيزة وإما غريبة وإما عزيزة وإما مشهورة وإما متواترة. هذا التقسيم معروف عند علماء الحديث قديما وحديثا. أما تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد وأن المتواتر حجة في الاعتقاد والآحاد ليس حجة في الاعتقاد، هذا غير معروف عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند تبع التابعين ولا عند البخاري ومسلم وابو داود ولا عند الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد. من أين جاء إذن هذا التقسيم؟ هذا التقسيم دخل علينا من طريق القاضي عبد الجبار المعتزلي ومن طريق أبي علي الجبائي ومن طريق الزمخشري ومن طريق علماء المعتزلة المعتمدين على عقولهم في الدين. فاحذروا هذا التقسيم، فاحذروا هذا التقسيم، فإن كتب الحديث وكتب التفسير وكتب الاعتقاد مليئة بأحاديث ليست متواترة، غريبة، عزيزة، مشهورة، ويحتجون بها رحمهم الله تعالى وهم الحجة، ولا التفات إلى هؤلاء المتأخرين. إذا نقول تقسيم الحديث إلى غريب، عزيز، مشهور، متواتر لا إشكال فيه، واضح؟ هذا ما في إشكال. ما هو الحديث العزيز؟ قال المصنف عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. إذا ما رواه اثنين في أحد الطبقات، اكتب في أحد الطبقات، ولو صحابيين ثم صاروا ثلاثة وأربع، خلاص هو صار عزيز الآن. عزيز ما رواه اثنين في أحد الطبقات أو ثلاثة لم يبلغوا مرتبة المشهور، لم يبلغوا مرتبة المشهور. إذن الحديث العزيز هو الذي وصل إلينا من طريق إسنادين أو ثلاثة أسانيد. وأما المشهور قال مشهور مروي فوق ما تلا. الحديث المشهور عند الناظم ما رواه أكثر من ثلاثة، يعني أربعة فصاعدا. اكتب الحديث المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، يعني أربعة فصاعدا، ولم يبلغوا حد التواتر، ولم يبلغوا حد التواتر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحاري إسناده منقطع الأوصال.
أحسنت. قوله رحمه الله معنعن كعن سعيد عن كرم، هذا نوع من أنواع الأحاديث متعلق الاسم بحال السند. الأحاديث المعنعنة هي التي يقول فيها راووها عن فلان عن فلان عن فلان، ولا يقولون فيها أخبرنا ولا حدثنا. اكتب والعنعنة، والعنعنة إما أن يكون بلفظ عن وعن، وإما أن يكون بلفظ مشابه له كأن وقال وذكر وروى. أعيد مرة ثانية، تقول الحديث المعنعن ما يكون فيه التصريح بعن وعن أو ما في معناه كأن وقال وروى وذكر. إذن هذه كلها بمعنى واحد. لو قال لك القائل ما هو الحديث المعنعن، تقول هو الحديث الذي قال فيه راوي عن فلان أو قال فلان أو أن فلان ذكر أو روى فلان أو ذكر فلان، هذا هو الحديث المعنى. طيب والحديث الذي فيه حدثنا وأخبرنا، هذا لا يسمى معنعنا وإنما يسمى مصرحا بالتحديث. لو قالك قائل ما هو الحديث المصرح بالتحديث، تقول هو الحديث الذي فيه قال راويه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. طبعا هنا مثال كعن سعيد عن كرم، هذا كمثال. وأما سعيد في الرواة فهم كثر، سواء كانوا في طبقة الصحابة أو في طبقة التابعين أو في طبقة تبع التابعين أو في طبقة تبع تبع التابعين. ومن أشهر من الرواة المسمون بسعيد من طبقة المسندين مثل سعيد بن أبي عروبة وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير ونحوه، فهم هؤلاء مسندين معروفين. أما كرم فإنما جاء على نحو البثال، وإلا فلا أعلم راويا معروفا باسم كرم إلا أن يكون لقبا لأحد غاب عني لا أعلم. ثم ذكر قسما آخر من أقسام الأوصاف المتعلقة بالإسناد، قال ومبهم ما فيه راو لم يسم. إذن ما هو الحديث المبهم؟ اكتب الحديث المبهم ما كان في سلسلة الرجال راو لم يسم، ما كان في سلسلة الرجال راو لم يسم. وهنا اكتب، لأن المصنف لم يذكر، اكتب وهنا قسمان مبهم ومهمل، مبهم ومهمل. المبهم كقول الراوي عن رجل، عن ثقة، عن شخص، هذا ايش نسميه؟ مبهم، عن رجل، عن ثقة، عن شخص. وأما المهمل كقول الراوي عن محمد ولا نعرف أي محمد أراد، أو عن سفيان ولا نعرف أي سفيان أراد. لكن إذا عرفنا أن القائل عن سفيان هو مثلا إمام معروف وشيخه هو سفيان بن عيينة أو سفيان بن سعيد، انتهى الإشكال، لا يسمى مهملا. لكن الإشكال لما يقول محمد ويهمل، لا نعرف أي محمد هذا، أو يقول عن جد هذا مبهم وليس مهمل، عن جد، وهكذا عن أب. لكن لو قال عن ابن أبيه فنحن لا نعرف لا ابنه ولا نعرف أباه، فهذا مهمل، يبقى في دائرة المهملين. ومبهم ما فيه راو لم يسأل. وهذا له أمثلة، وقد مر معنا في صحيح البخاري أظن، والله أعلم، أمس مر معنا في صحيح البخاري أن البخاري روى حديثا من أحاديث حديث الخوارج، من حديث الخوارج، قال عن رجل ولم يسمه، فاستغربنا كيف البخاري يروي حديثا ويبهمه، فلما بحثنا وجدنا أنه قد ذكره في موضع آخر، وإنما ها هنا قال عن رجل لأن الراوي قال هكذا، والبخاري لا يغير كلام الرواة. قال رحمه الله مبينا نوعا آخر من أنواع الحديث، وكل ما قلت رجاله على. إذن اكتب ما هو الإسناد العالي، أو ما هو الحديث العالي. اكتب الحديث العالي هو الحديث الذي قل عدد الرجال في إسناده بين المسند وبين النبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية، الحديث العالي هو الذي قل عدد رجال إسناده بين المسند وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نضرب مثال، لو وجدنا بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 أنفس، هذا نسميه حديثا نازلا، صح ولا لا؟ طيب إذا وجدنا أن البخاري يروي حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص، ماذا نسميه؟ إسنادا عاليا، إسنادا عاليا. وجد الإمام مالك يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين النبي خمسة أشخاص نسميه إسناد عالي، ثم نازل، ثم وجدنا عنده حديثا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم سميناه إسنادا عاليا. إذن عرفنا ما هو الحديث العالي والإسناد العالي، وكل ما قلت رجاله على. لماذا على؟ لأنه قلت الواسطة. وضده ذاك الذي قد نزل. إذن ضد الحديث العالي أو الإسناد العالي الحديث النازل أو الإسناد النازل، وهو الذي قل كثر الرجال فيه. مثال ذلك عند البخاري أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشخاص، ومثال ذلك عند الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أشخاص. وأعلى الأسانيد عند الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رباعيات. ومثال ذلك عند الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني في سننه أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص عالي، وأن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أشخاص نازل. إذا عرفنا ما معنى الإسناد العالي وما معنى الإسناد النازل. ثم قال الناظم رحمه الله ذاكرا نوعا آخر من أنواع علوم الحديث: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر. مر معنى المرفوع، الآن ذكر الموقوف. ما هو الموقوف؟ الموقوف مر معنا قلنا ما أضفته إلى الصحابي من قول أو فعل، صحيح ولا لا؟ لا، الصحابي لا يقال له تقرير، انتبهوا. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أما الصحابي ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو التقرير لا، لأنه يذهل، ليس حاله كحال النبي المؤيد بالوحي، فحينئذ لا، ولأنه ربما يضعف، ما يجي أحد ويقول أن ظلم الحجاج عدل، ليش؟ قال لأن ابن عمر يرى، غير صحيح هذا الكلام، ليش غير صحيح يا شيخ إيهاب؟ هل ابن عمر قادر على إزالة ظلم الحجاج؟ غير قادر. إذن لا ينظر إلى تقارير الأمور التي حصلت بين يدي الصحابة، ما ينظر إليها، لأنها ربما تحصل ليس عندهم قوة على إزالتها، وإنما الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. خلص. زكن، زكن من الزكاة بمعنى الطهارة والنماء، أو زكن بمعنى لقب. ثم قال رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي. المرسل ما هو؟ الناظم قال المرسل ما سقط منه الصحابي. قال شيخنا عبد المحسن العباد البدر نفع الله به العباد والبلاد، قال هذا فيه نظر، لأننا لو علمنا أن الساقط هو الصحابي ما عندنا إشكال أن الحديث له حكم المتصل، لأن آحاد الصحابة وإن لم نعلم بأعيانهم فكلهم ثقات، ما عندنا إشكال. لكن يحصل الإشكال متى؟ أن لا نعلم من الساقط، هل الساقط تابعي ثم صحابي، أو تابعي بلا صحابي، أو صحابي. فلما حصل الإشكال قلنا المرسل ليس بحجة. طبعا المرسل ليس بحجة عند جماهير المتقدمين والمتأخرين، إلا أن المتقدمين كمالك والشافعي وأبي حنيفة يرون الاحتجاج ببعض المراسيل، يرون الاحتجاج ببعض المراسيل كمراسيل سعيد بن جبير وكمراسيل سيرين ونحوهما. إذن ماذا نقول في تعريف المرسل؟ هل نقول المرسل هو الذي سقط من إسناده الصحابي؟ الجواب لا. إذن ما هو المرسل الذي يكون مردودا؟ إذا سقط الصحابي هو مرسل، نعم مرسل اصطلاحا، ولكن لا يكون مردودا. لكن ما هو المرسل المردود في الاصطلاح المحدثين؟ المرسل المردود هو الذي سقط من إسناده من دون الصحابة. لذلك كان شيخنا إذا أراد أن يحفظنا البيت يقول: ومرسل دون الصحابي سقط، ومرسل دون الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط. نظم البيت ما راح يخرب. يبقى مثل ما هو. ثم قال وقل غريب ما روى راو فقط. ما هو الحديث الغريب؟ مر معنا ذكره، هو الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد، ليس له إلا راو واحد.
وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأمصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقول عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف.
أحسنت. مر معنا أنواع مما ذكره المصنف رحمه الله، وقلنا إنه ذكر أكثر من 20 نوعا من أنواع علوم الحديث ينبغي للمشتغل بعلم الحديث على وجه الخصوص وعموم طلبة العلم على وجه العموم أن يعرفوا هذه الأنواع وأن يهتموا بها، لأنها أصول إليها المرجع وعليها المعول في علم الحديث. ومر معنا تعريف بعض ما ذكر، ثم قال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. قبل أن نبين مراده رحمه الله أحب أن ننبه الفرق بين المقطوع وبين المنقطع، وأشرت إلى هذا في المحاضرة السابقة، ولكن هنا أبين أن المقطوع وصف للمتن، فإنه إذا قال سعيد بن جبير قولا أو الحسن البصري قولا أعني من التابعين فمن دونهم، فإن هذا المتن يوصف بأنه مقطوع، كما أننا وصفنا قول الصحابي بالموقوف، ووسمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالمرفوع. إذن المرفوع، الموقوف، المقطوع، هذه أوصاف لمتون الكلام. أما المنقطع أو المرسل، لاحظ الآن، أو المتصل، فهذه أوصاف للأسانيد. إذن المنقطع وصف للإسناد، فالإسناد يوصف بأنه متصل أو منقطع. الإسناد يوصف بأنه منقطع أو متصل. وقد مر معنا تعريف الحديث الصحيح وتعريف الحديث الحسن وتعريف الحديث الضعيف أيضا. وهنا قال المصنف قاعدة كلية، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. إذن لاحظوا الآن أن أي حديث في سنده انقطاع يسمى منقطعا. لماذا نسميه منقطع؟ بغض النظر عن مكان الانقطاع، لأن الانقطاع وصف عام، الانقطاع وصف عام يوصف به الإسناد، سواء كان الساقط من أول الإسناد، من وسط الإسناد، من آخر الإسناد، كله يسمى من حيث الاسم العموم يسمى منقطعا. وإن كان عند العلماء المتأخرين لكل نوع من أنواع الانقطاع اسم، فمثلا إذا قال أصحاب المصنفات قال فلان ولم يذكر الإسناد، فهذا يسمى عندهم بالمعلقات. إذن إذا قال أحد من أصحاب التأليف والتصنيف كالبخاري ومسلم أو الإمام أحمد من قبل والشافعي قال فلان، يعني من التابعين، أو قال فلان يعني من الصحابة، فهذا يسمى معلقا،
أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سنده فهذا يسمى معلقا. إذن ما هو الحديث المعلق؟ المعلق ما كان الانقطاع من أول الإسناد، كقول البخاري رحمه الله قال الليث بن سعد، ومعلوم أن البخاري لم يدرك الليث بن سعد المصري، وإنما يروي من طريق شيخه قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني عن الليث، ومن طريق آخرين من شيوخه عن الليث. هذا كمثال. وإذا كان في الإسناد راو واحد ساقط فهذا يسميه العلماء منقطعا، هذا يسميه العلماء منقطعا. فإذا كان الإسناد اثنان على التوالي فهو الذي ذكره في البيت الذي بعده، والمعضل الساقط منه اثنان. إذن المنقطع هو ما كان أحد سلسلة الرجال مفقودا، أحد سلسلة الرجال غير مذكور، هذا يسمى منقطعا. فإن كان الانقطاع بأكثر من اثنين سمي معضلا، ولهذا قال الناظم والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل اسم مفعول من أعضل الشيء الشيء إذا جعله غير قادر على السير، غير قادر على الوصل. أعضل فلان فلان، أعضل فلان دابته، أسرع بها حتى أنها بركت ولا تستطيع السير من شدة الإسراع فانقطع به السبيل. أعضل يعضل، فهو معضل وهو معضل. إذن الإسناد اسم مفعول، المعضل اسم مفعول من أعضل. ما هو الحديث المعضل؟ هو الذي في إسناده سقط رجلان على التوالي، سقط رجلان على التوالي من أول الإسناد، من وسط الإسناد، من آخر الإسناد، كله يسمى معضلا، والمعضل الساقط منه اثنان. ومثال ذلك قول الإمام مالك رحمه الله قال عمر بن الخطاب، بين الإمام مالك وبين عمر بن الخطاب رجلان على الأقل كنافع وابن عمر، إذن هذا يسمى معضلة. ومن هنا يقول العلماء وقد أكثر مالك من المعضلات، لأنه كثيرا في موطئه يقول قال فلان، وحينما تبحث تجد بين الإمام مالك وبين فلان رجلين. واضح؟ طيب، إذا عرفنا المعلق ما كان سقط من أول الإسناد واحد أو أكثر، والمنقطع ما كان سقط من أول الإسناد، من وسط الإسناد، من آخر الإسناد واحد أو أكثر من واحد لكن ليس على التوالي يسمى منقطعا. فإن سقط اثنان سواء كان من أول الإسناد أو كان من أوسط الإسناد أو كان من آخر الإسناد فهذا يسمى معضلا، لأنه استعجل فجعل الإسناد ذا عضل لا يمكن لنا أن نسير وأن نستشهد به. ثم ذكر نوعا آخر من أنواع علوم الحديث فقال وما أتى مدلسا نوعان. الحديث المدلس حقيقة أنه وصف للإسناد، نقول هذا حديث مدلس نعني به إسناده، وإلا فالمتن لا يوصف بأنه مدلس. والمدلس اسم مفعول من أدلس الرجل يدلس إذا ألبس فهو يلبس، وزنا ومعنى، أدلس وألبس وأبلس بمعان متقاربة. أدلس الرجل فهو يدلس، أدلس يدلس فهو مدلس، أو دلس يدلس فهو مدلس، من هذا الوزن ومن ذاك. وأما المدلس فهو اسم مفعول، وأصل معنى التدليس هو التلبيس، دلس فلان علينا يعني لبس علينا الأمر، ولكن صار علما على نوع من أنواع الحديث، وذلك لأن الراوي لا يقصد الكذب، ولو قصد الكذب لعد متهما متروكا، فلا نقبل حديثه، لكنه قال هذا الكلام أو حصل منه هذا الفعال بلا قصد الكذب، وإنما لنيات أخرى، وإنما لنيات أخرى. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: التدليس له أسباب. ما هي أسباب التدليس؟ أولا قصد الإغراب، ثانيا قصد الإكثار من الشيوخ، قصد الإغراب، ثانيا قصد الإكثار من الشيوخ، ثالثا قصد الأخذ العلم عنه، قصد أخذ العلم عنه. فهذه من أشهر أسباب التدليس. والتدليس حينما ننظر إليه نجد أن المدلسين ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول وصفه الشيخ ولم يعرفه في نظمه، فقال: الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. هذا الذي يسميه العلماء بتدليس التسوية. إذن الأول ما نوعه؟ تدليس التسوية. ما معنى تدليس التسوية؟ أشبه لكم تدليس التسوية بعد ذلك أبين لكم ذلك بمثال. حينما ترى بنيان إنسان يبني، بناء يبني، فيضع طابوقا ثم طابوقا ثم طابوقا، ثم يضع فوقه ما يسمى بالمساح، يمسح. حينما يمسح أنت لا تدري ما الذي وراء هذا المسح إن لم تكن حاذقا، وحينما أنت تأتي وتضرب بالمطرقة في مكان الذي ملس وإذا بالمساح يسقط، تكتشف أنه في هذا المكان لا يوجد طابوق. لاحظ الآن، هو جعل الأمر، لبس الأمر على أنه شيء واحد، لكن في الواقع هنا كان طابوق، هنا كان طابوق، وفي الوسط لم يكن طابوق، وأنت ظننته كذلك. فالمدلس ماذا يفعل؟ المدلس يريك أن الإسناد متصل، لكن في واقع الأمر هناك، حينما تتمعن وتتفحص تجد أنه ليس متساويا، بل هناك انقطاع. لماذا أسقط هذا الشيخ ولبس عليك؟ هذا يسمى تدليس الشيوخ، عفوا تدليس التسوية، هذا يسمى تدليس التسوية، أن يجعل الحديث كأنه موصول وفيه انقطاع، أن يجعل الحديث موصولا وفيه انقطاع. أو يجعل الحديث متصلا وفيه انقطاع. وهذا التدليس، أعني تدليس التسوية، من أخطر أنواع التدليس. لماذا؟ لأنه ربما يتلبس على كثير، ولا أقول قليل، ربما يتلبس على كثير من المفسرين والفقهاء وعلى قليل من المحدثين، فيظنون الحديث متصلا وليس الأمر كذلك. إذن هذا التدليس خطير، لأن الراوي يروي الحديث يقول حدثنا شيخنا، كما يفعل الوليد بن مسلم الآن، هو يقول حدثنا وهو صادق، حدثه شيخه، لكن شيخه حدثه عن رجل عن رجل، فهو يعرف أن شيخ شيخه ضعيف، فإذا ذكره سقط حديثه، فماذا يفعل؟ يقول حدثنا شيخنا عن فلان، ويسقط الواسطة. وعن لا يعني الكذب، فعلا ما في كذب، لأنه قال عن وقال أن، ولهذا قال الناظم الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، يقول عن فلان أن فلان قال، قال فلان، ذكر فلان، ونحو ذلك من الألفاظ التي لا تدل على أنه سمع. لأنه لو أخبرنا بأنه سمع وهو ما سمع يكون كذب، حينئذ يسقط حديثه هو أيضا، وهو لا يتعمد الكذب. واضح هذا؟ هذا النوع مهم أيها الإخوة. ولله در المحدثين، حفظ الله بهم الدين، هم مصابيح الأمة، منور الدروب في الظلم، حامي حمى الدين، لولاهم ما عرفنا الكذابين ولا الوضاعين، حشرنا الله وإياكم ما أئمة الحديث. هؤلاء الجهابذة يعرفون المدلسين فردا فردا، يعرفون المدلسين فردا فردا، وقد أفردهم. اليوم أنتم ما تتعبون ولا حنا نتعب، اليوم لله الحمد الأمر سهل. إذا أردنا أن نعرف المحدثين ماذا نفعل؟ سهل جدا. نعرف المدلسين، نذهب إلى كتب التي تبين أسماء المدلسين، الأمر سهل جدا والله الحمد. هم تعبوا، وكان من آخر من عرفنا من شيوخنا اهتمامه بالمدلسين شيخنا الشيخ أبو كاتب مفلح بن سليمان الرشيدي رحمه الله واسكنه الجنة، فله نظم عظيم في ذكر المدلسين وأنواع تدليسهم وعمن يدلسون. إذن هذا النوع الأول تدليس التسوية، وهذا أخطر كما قلنا. والثاني، أي النوع الثاني من أنواع التدليس، يسمى بتدليس الشيوخ، يسمى تدليس إيش؟ الشيوخ. ما معنى تدليس الشيوخ؟ قال الناظم لا يسقطه، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، يعني أن الشيخ الذي يروي عنه أو الشيخ الموجود في السند رجل ضعيف، أو ليس بضعيف، لكنه يريد أن يغرب، يريد يتعب الناس اللي معه، فماذا يفعل؟ يذكر شيخه بوصف، يذكر شيخه بوصف، كان يقول أخبرنا عارم. أنت تقول منه عارم هذا؟ أنت تعرف واحد اسمه محمد بن الفضل السدوسي، عارم هذه جديدة عليه، لكن عارم لقب له، فأنت تتعب حتى تعرف أن عارم لقب لمحمد بن الفضل السدوسي مثلا. فهو لا يسقطه، ولكن يصفه بوصف لا تعرف، إما بلقب أو بكنية. أنت تعرف ابن شهاب الزهري، فيأتي هو ويقول حدثنا محمد بن مسلم. الآن أنت ما تعرف من هو محمد بن مسلم، لما تروح تبحث إذا هو نفسه هو محمد بن عبيد الله بن مسلم بن شهاب الزهري. مرة أخرى يقول حدثنا أبو بكر، من أبو بكر؟ طلع هو نفسه ابن شهاب الزهري كنيته أبو بكر. مرة رابعة ينسبه إلى جده الأبعد ويقول ابن شهاب. مرة خامسة يقول الزهري القرشي مثلا. إذن تدليس الشيوخ هو أن يذكر شيخا واحدا بعدة أوصاف، اللي يسمع يقول ما شاء الله شلون شيوخ عندك كثرهم، هو واحد هو واحد. وهنا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه، فإن الرجل ربما يأتي في السند بوصفه أو باسمه أو باسمه واسم أبيه أو باسمه واسم جده أو باسمه واسم أحد أجداده، أو يأتي بلقب له، أو يأتي بنسبة بلده، أو يأتي بنسبة قبيلته، أو يأتي بكنيته، فتنتبه. لا يليق بطالب العلم أنه يمر عليه الحديث ويقول الراوي قال حدثنا الشعبي، ثم يمر عليه نفس الإسناد وإذا فيه قال حدثنا عامر فيظنه شخصا آخر. هو نفسه، هو نفسه الشعبي، هو نفسه عامر بن شراحيل الشعبي. إذن هذا يجعل هممكم إيش؟ ها، يجعل هممكم ترتفع لتعرفوا الرواة. ماذا ينبغي أن تعرف من الرواة؟ أنا لا أخفيكم سرا، يوم بدأت في الجلوس بين يدي مشايخنا للعلم لا سيما في علم الحديث، كنا نجلس في درس شيخنا عبد المحسن العباد، وكان أول جلوسي إليه عام 1416 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان قد بدأ الشيخ من بداية سنن الكتاب سنن النسائي، فهو يذكر الرجال ويذكر شيئا أو نبذة عن كل راو، وأنا أقول في نفسي ما الفائدة من هذا؟ لكن ما أن مر علي شهرين ثلاث إلا عرفت الفائدة، أنه أحيانا يمر اسم الرجل فالشيخ يعرف به، يعرف به كنية واسمه واسم أبيه واسم جده إن كان ينسب إليه واسم قبيلته ولقبه، فيحصل عندك ملكة أنه كل ما مر عليك في نفس الطبقة هذا الرجل سواء باسمه أو بلقبه أو بأو أو أو أنت تعرف أنه هو، لا يشكل عليك شيء. وكان شيخنا أبو كاتب رحمه الله الشيخ سليمان مفلح بن سليمان الرشيدي قصدا يغرب علينا بعض الرواة، يمتحننا هل نحفظهم أو لا نحفظهم، وذلك في شرحه لعلل الترمذي، لشرح العلامة الحافظ بن رجب لعلل الترمذي، وكان رجلا عجيبا في هذا الفن. إذن النوع الثاني من أنواع التدريس لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، يعني لا ينعرف عند عامة الرواة، وإلا فعند المحدثين الكبار معروف ولا مجهول؟ ها، معروف، لأن الرواة لله درهم، الرواة لله درهم، لهم مؤلفات. مثلا الإمام مسلم له كتاب عظيم اسمه الكنى والألقاب من الرواة، فيذكر لك كنية الرجل، اسم الرجل، اسم أبيه، اسم جد، شهرته، قبيلته، وفلان من الرواة يروي عن فلان هو فلان، وفلان عن فلان هو فلان. والإمام البخاري لله دره في كتابه التاريخ الكبير والصغير يذكر كل ما يأتي عن الراوي. وخاتمة هذا الباب في ذكر تراجم الرواة بحيث لا يغيب عنك شيء عنه هو الإمام الحافظ المزي رحمه الله تعالى الشافعي، من كبار تلاميذ شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، صاحب كتاب تحفة الأشراف وصاحب كتاب تهذيب الكمال. أي راوي ما عرفته قطعا أحسن موسوعة في ترجمة رواة الأحاديث لا سيما الكتب التسعة، فإن المرجع في ذلك هو تهذيب الكمال. الكمال جيد، لكن تهذيب الكمال أمر عظيم. وتهذيب التهذيب للحافظ ابن رجب ابن حجر خلاصة، وتقريب التهذيب خلاصة الخلاصة. بعد إذا ما تشيل معك تقريب التهذيب فأنت وعلم الحديث كالمشرق والمغرب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.